وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. وأرجو يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أن يتعاهد كل واحد منا نفسه في مدى انصياعه للدليل. ليه؟ لأن كلنا لدينا موروث ثقافي ورثناه من الغير، بغض النظر من هذا الغير. فهذا الموروث الثقافي منه الخطأ ومنه الصواب، وأنت تتورثه من الممكن أن يكون عندك عدم فطنة لمن ترث منه العلم، فتخطأ في الطلب وتخطأ في العلم. فهنا إن قدر ربنا عز وجل وأسعدك بمن بين لك الحق بدلاله، فراقب نفسك في مدى انصياعك للحق، لأن من خلال الاستقراء بنجد أن البعض عنده موروث ثقافي وموروث علمي، ولكن أخطأ فيعرض عليه الحق فيتململ ويستنكف عن قبول الحق. وحقيقة الأمر هذه علامة مرضية عند طالب العلم، فلابد أن يتعاهد أحدنا نفسه. وما فيش هناك إشكال أبدا أن الإنسان يخطأ في الطلب أو يخطأ في الكلام ثم يصوب، فمن علامات التواضع عند طالب العلم قبول الحق إذا عرض عليه، خاصة في كثير من مسائل الفقه العملي، وبالذكر مسائل النكاح ومسائل الطلاق، لأن الكلام فيها يكثر والأقوال فيها متعددة. أرجو أن تفطنوا لذلك. فصل. وأما الاستحسان، بعد أن فرغ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه بما يسمى بالمصالح المرسلة، وبين أنه ليس هناك أي تعلق بين الابتداع وبين المصلحة المرسلة، وقلنا يلا يا محمد، وقلنا أن الابتداع يتعلق بالأمور التعبدية، أما المصالح المرسلة فتتعلق بالعاديات أو بالمعاملات. وأيضا المصالح المرسلة من باب الوسائل، أما العبادات من باب المقاصد. فهناك ثم فرق كبير بين العبادات أو البدع وبين المصالح المرسلة، ولا دليل لمن استدل بالمصلحة المرسلة على مشروعية البدع في دين الله عز وجل. يقول: وأما الاستحسان. طبعا كما تعلمون إن المصلحة المرسلة التي سبق ذكر 10 أمثلة عليها، وكذلك الاستحسان وغيرهما وسيأتي ذكرهم، هذه من مصادر الأحكام المختلف فيها عند أهل السنة والجماعة. سبق وأن ذكرنا إن مصادر الأحكام عند أهل السنة والجماعة بتنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين، مصادر متفق عليه أو مجمع عليه، وهي أربعة. هل لي أن أسمعها منك؟ أيوة. لا، الإجماع قبل القياس. ماشي، جزاك الله خير. دي مصادر متفق عليها، مفيش فيها خلاف أبدا. ونقول دائما لا عبرة بخلاف ابن حزم لأهل العلم في مسألة القياس. بعد ذلك في مصادر تانية مختلف فيها. كلمة مختلف فيها يعني إذا استنبط الحكم منها فلا يكون متفق عليه، بل نأخذ هذا الحكم ونعرضه على الأمور الأربعة المتفق عليه، منها المصلحة المرسلة، ومنها الاستحسان، ومنها عمل أهل المدينة، ومنها شرع من قبلنا، ومنها الاستصحاب، ومنها قول الصحابي، إلى غير ذلك. دي كلها مصادر مختلف فيها عند أهل السنة والجماعة في الأحكام، من جملته الاستحسان. يقول: وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، وهو إما العقل وإما الشرع. كأن أمليت عليكم مذاهب الناس في الاستحسان وفي التحسين والتقبيح. أمليتها عليكم أم لا؟ لا، في هذا المكان، دعك من أماكن أخرى يا مصطفى. هنا ما أمليتها هنا. طب اكتب أخي الفاضل: مذاهب الناس في التحسين والتقبيح. مذاهب الناس في التحسين والتقبيح. طيب، ما المراد بقولنا التحسين والتقبيح؟ يعني وصف الأقوال والأفعال والأشياء بالحسن أو القبح. هذه معنى كلمة التحسين والتقبيح. يعني مثلا أقول إيه، الزنا قبيح ولا حسن مثلا؟ لا، ده دي معنى الكلام، واخد بالك؟ يبقى وصف الأقوال والأفعال والأشياء بالحسن والقبح، كيف يتم ذلك؟ يعني كيف أحكم على هذا الشيء بأنه حسن وهذا الشيء بأنه قبيح؟ للناس مذاهب ثلاثة. يبقى مذاهب الناس في التحسين والتقبيح. عرفت يا شيخ إيه معنى التحسين والتقبيح؟ اللي هو وصف الإيه؟ وصف الأقوال والأفعال بالحسن أو القبح. أول حاجة مذهب المعتزلة. أن التحسين والتقبيح مصدره العقل. مصدره العقل. فما حسنه العقل فهو حسن. ويلزم الفعل. وما قبحه العقل فهو قبيح ويلزم الترك. ويثاب المرء على فعل الحسن وترك القبيح ولو لم يأتيه رسول. مذهب الاعتزال تاني، أن التحسين والتقبيح مصدره الإيه؟ العقل. يبقى العقل إذا حسن الشيء فهو حسن، قبح الشيء فهو قبيح. فإذا حكم العقل على الشيء بأنه حسن فهو حسن. ويلزم الفعل. يبقى العقل قال الشيء ده حسن، العقل قال إن توحيد الرب حسن، والطواف حول القبور قبيح. يبقى يلزم التوحيد ويلزم ترك الايه؟ الشرك او ترك الطواف. واخد بالك؟ ده مش كده وبس، قالوا ويثاب الانسان على فعل الحسن وترك القبيح بناء على تحسين وتقبيح العقل. ويثاب المرء على فعل الحسن الذي حسنه الايه؟ العقل، وترك القبيح الذي قبحه الايه؟ العقل. ده مذهب من يا اخواننا المعتزله. فضل. فهو قبيح. معايا اخي فضل؟ بس الخطوره مش هنا. الخطوره ان هو ايه؟ يثاب ويعاقب. يثاب ويعاقب. ومن اجل هذا لما تسمع من يقولون لا عذر في الشرك لان الشرك قبحه العقل، وإذا أشرك الإنسان يأثم ولو لم يأتيه رسول، اعرف أن الكلام ده كلام المعتزلة. اللي هي مسألة إيه؟ عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد، ما ده كلام المعتزلة. يبقى الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، ويثاب الإنسان ويعاقب على إيه؟ على تحسين العقل وعلى تقبيح الإيه؟ العقل. مذهب من ده يا أخوانا؟ المعتزلة. بعد ذلك مذهب الأشاعرة. نعم. بالفترة؟ يلزم. يلزمهم ذلك. نعم. تفضل يا شيخ. أعد. تحسين وتقبيح إيه؟ أحسنت. طيب. هم عندهم ما أمر به الشرع وعارض العقل يؤول ولا يعمل به. ده مذهب الاعتزال، أو بمعنى أدق ده أصل مذهب الفرق المنحرفة كلها من معتزلة ومرجئة وغيره. ماشي يا أخوانا كده. القول الثاني من مذاهب الناس في التحسين والتقبيح مذهب الأشاعرة. أن الحسن ما حسنه الشرع وأمر به، والقبيح ما قبحه الشرع ونهى عنه. فلا دخل للعقل في التحسين والتقبيح. فلا دخل للعقل في التحسين والتقبيح. طبعا هنا عند الأشاعرة ما الذي حسن؟ لا، الشرع. الشرع، وبناء على ذلك يثاب الإنسان ويعاقب، لأن الشرع هو الذي إيه؟ أمر، فأمر بالحسن. ماشي يا أخوانا كده؟ مذهب الأشاعرة. القول الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، ولكن لا يثبت الأمر بالفعل أو الترك إلا بالشرع. أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، كلام أهل السنة اتفقوا مع الأشعرة في هذه، وما أظن مع المعتزلة في هذه، مع المعتزلة، ولكن قالوا أن الفعل والترك لا يثبت إلا بأمر من الشرعي، وبناء على ذلك الثواب والعقاب يترتب على إيه؟ على أمر الشارع، مش على حسن الإيه؟ مش على تحسين العقل ولا على تقبيحه، بل على أمر الشارع. فإذا أمر الشارع بالفعل يفعل، وإذا نهى عن الشيء ينتهي ويثاب على فعله امتثالا وعلى تركه إيه؟ امتثالا. دي تخلنا مذاهب الناس باختصار في مسألة التحسين والإيه؟ والتقبيح. واضحة؟ نقرأ. يقول: وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، وهو إما العقل أو الشرع. أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما، لأن الأدلة اقتضت ذلك، فلا فائدة لتسميته استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع وما ينشأ عنهما من القياس والاستدلال. طيب اكتب عندك. طبعا فرق كبير جدا. إهدار العقل، ها؟ إهداره ملوش قيمة، وده خلاف الأدلة الشرعية، لأن عندنا في عند الأصوليين نوع من أنواع الأدلة يسمى أديل، الدليل الشرعي عقلي، وهو أمر الشرع العقل بالوصول إلى هذا الأمر. فالأشعار أهدروا العقل مطلقا، وده شيء عجيب عندهم. يعني اكتب عندك لحظة واحدة، اكتب عندك: القرآن دليل في حد ذاته، ولا يطلب دليل على أنه دليل. القرآن دليل في حد ذاته، ولا يطلب دليل على أنه دليل. واضح؟ وعليه دل القرآن على حجية السنة، وعليه دل القرآن على حجية السنة، ودل القرآن والسنة على حجية الإجماع، ودل القرآن والسنة والإجماع على حجية القياس. نعم. ودل القرآن والسنة على حجية الإجماع. الإجماع، ودل القرآن والسنة والإجماع على حجية القياس، على حجية القياس. يقول: فلم يبق إلا العقل هو المستحسن، فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية. ركزوا في الكلمتين دول. فإن كان بدليل، يعني إن كان العقل استحسن بدليل، طب مش هنسميه مستحسن بقى، هنرجع للإيه؟ للأصل اللي هو الدليل. فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيره. وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. خد بالك كلام الإمام الشاطبي هنا بينصب على العبادات ولا ينصب على المعاملات. يعني الإمام الشاطبي يريد أن يقصد إيه؟ إن لو أن العقل استحسن فعلة معينة، طب أنت استحسنتها ليه؟ والله وجدت منها فوائد جمة. استحسن إيه العقل ده؟ استحسن أن يصلي الظهر بغير تشهد وبغير سجود مثلا، قال لك أتنى وقف واركع بس، يبقى هو هنا استحسن عبادة، واخد بالك، ولم يرجع في استحسانه إلى الدليل. يبقى هنا أصبحت هي البدعة بعينها. طيب هو استحسن صلاة الظهر بهيئتها المعروفة لأن ترتب عليها فوائد عظيمة. استحسانها ملوش لازم، ده انت ما استحسنتها إلا لما الشرع أمر به. لكن هو لما جه يستحسن اخترع عبادة جديدة ليس لها سند وليس ولا تتفق مع الشريعة في شيء، وقال هذه العبادة حسنة. يبقى هون الابتداع، وهذا الذي عناه الشافعي لما قال من استحسن فقد شرع. يبقى استحسن يعني اخترع عبادة جديدة، من استحسن فقد شرع. اتفهمت يا اخوانا الفرق بين الاثنين؟ يقول فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها، وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. ويشبهه قول من قال في الاستحسان إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه. قالوا وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد، العوائد اللي هي العادات، وتميل إليه الطباع، فيجوز الحكم بمقتضى إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه. ففي هذا الكلام ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل وهو الذي يسمى بالبدعة، فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح، إذ ليس كل استحسانا باطلا كما أنه ليس كل استحسانا حقا. طبعا لعلكم تذكرون فيما سبق من أن الإمام القرافي رحمة الله عليه قسم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروه ومحرمة، وتبعه بذلك العز بن عبد السلام. وقد رد الإمام الشاطبي عليهما ردا سديدا وقال كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة، فليس دليل على هذا التفريق بل هو تفريق محدث لا يعمل به. طيب ده مثلا يعني الإمام القرافي والإمام العز بن عبد السلام قالوا وبالنظر إلى كلامهم نجد أن ما عدوه من بدعة واجبة أو مستحبة دل عليها الدليل الشرعي فخرجت عن كونها إيه؟ بدعة. وضحت؟ يقول وأيضا فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان، وهو أن المراد به دليل ينقضح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره. وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعة لأنه يبعد في مجال العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة الدليل تنقضح له، بل عامة البدعة لابد لصاحبها من متعلق دليل شرعي لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه وهو الأغلب، فهذا مما يحتجون به. اكتب عندك وتنقسم العبادات باعتبار الأدلة التي دلت عليها إلى ثلاثة أقسام. أولا عبادات لم يدل عليها دليل لا جملة ولا تفصيلا، عبادات لم يدل عليها دليل لا في الجملة ولا في التفصيل، فهذا النوع لا شك في أنه بدعة وضلالة. نعم، عبادات لم يدل عليها دليل في الشرع لا جملة ولا تفصيلا فلا شك أنه بدعة وضلالة. مثال ذلك ترك الزواج مع القدرة تعبدا، ترك الزواج مع القدرة تعبدا، هذا لم يدل عليه دليل. ومن أجل ذلك آية سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الاستثناء هنا منقطع، يعني ورهبانية ابتدعوا هم ما كتبناها عليه، أي ما الله فضل، إلا ابتغاء رضوان الله، أي هم الذين افترضوه على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. فالاستثناء بيسموه استثناء إيه؟ منقطع. خدوا بالكم. نعم. لا هذا بدعة، لأن النسوان كثير وكويسين. لا موجود، لا موجود موجود، بس هو ظهر مع ها
ضعيف.
أيوة القسم الثاني عبادات دل عليها الدليل في الجملة ولم يدل عليها الدليل تفصيلا. دل عليها الدليل في الجملة ولم يدل عليها الدليل تفصيلا، أي لها متعلق بالأدلة الشرعية، أي لها متعلق بالأدلة الشرعية. متعلق بالأدلة الشرعية، مثال ذلك الأمر بالذكر، الأمر بالذكر والأمر بالصيام، عبادات دل عليها الدليل الشرعي جملة ولم يدل عليها تفصيلا، أي لها متعلق بالأدلة الشرعية. مدلله هنا الإمام الشاطبي لما قال لابد لصاحبها من متعلق دليل شرعي، يعني الدليل جه إجمالا. مثال الذكر فاذكروني أذكركم، ده أمر بالذكر ولكن أمر جاء إجمالا. فبعض الناس يتعلق بهذا الأمر ويأتي بأذكار مبتدعة مبتدعة، واخد بالك؟ فإذا أنكر عليه استدل على مشروعية فعله بالدليل الإجمالي، وده غلط، لابد من الدليل إيه؟ التفصيلي. الكلام واضح؟ يبقى احنا قلنا إيه؟ عبادات دل عليها الدليل في الجملة ولم يدل عليها الدليل إيه؟ تفصيلي، ولها متعلق بالدليل إيه؟ الشرعي. مثال ذلك الذكر الجماعي، الذكر الجماعي وتقييد العبادات ببعض القيود بدون إذن من الشرع، وتقييد العبادات ببعض القيود بدون إذن من الشرع، سواء قيدا زمانيا أو مكانيا أو كيفيا أو كميا. زماني أو مكاني أو كمي أو كيفي. لعلكم تذكرون إخواني، والكلام ده أنا بأحاول أمليه كثيرا، لما احنا قلنا قبل ذلك لكي يتحقق الاتباع في العبادات لابد أن تتفق العبادة مع الشرع في كم حاجة؟ في ستة، وتنسوهم. سمعهم كده يا شيخ محمد؟
الجنس
والكم
كيف
المكان
والزمان.
راحت فين يا شيخ محمد؟
اول واحد.
طب هي فين بس؟ انا عاوز اعرفها يا شيخ محمد. لا قول يا هذا شيخ حسام.
السبب.
احسنت يا شيخ حسام. السبب ديت لكي تكون العباده مقبوله لابد ان تتفق العباده مع الشريعه في الامور السته، السبب والكم والكيف والجنس والزمان والمكان. ديت ضوابط ان استوعبتها تتمكن من الحكم على البدعه والسنه في منتهى السهوله واليسر. يبقى إذا العبادات هذه اللي هي جاء الدليل عليها إجمالا معايا يا شيخ ولم يأتي تفصيلا، جه الرجل قيد هذه العبادات ببعض القيود بدون إذن من الشرع، يبقى ابتدع في دين الله عز وجل. خليك معايا يا أحمد، معايا يا شيخ. القسم اتفضل يا شيخ، عاوز تقول حاجة؟ والجنس أعيدهم تاني. ها ماشي يا شيخ، الله يكرمك. لو كنت أول مرة تسمعهم يا شيخ ممكن تجلس مع بعض إخوانك يعطيك التفصيل بتاعها، وأرجو ما تأخذش تفصيل من نفسك أنت لأن الموضوع مش سهل معايا. ولو إخواننا إذنوا أعيدوا التفصيل ما عنديش مانع. يعني القسم الثالث عبادات دل عليها الدليل الشرعي جملة وتفصيلا، عبادات دل عليها الدليل الشرعي جملة وتفصيلا. مثال ذلك حد بيت الله الحرام وصيام رمضان وغيرها من العبادات. نرجع للكتاب يا أخوان. في ماذا؟ مش واخد بالي. كما يقول أخوك ولكن كلام خطأ، كلام خطأ، فليس ثم داعي لذكره لأنه خطأ. ما هو إنه قسم البدع إلى خمسة أقسام. الله يا عبد الله يا ولدي، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا، ما أتذكر، فلو ذكرتني إن شاء الله لتذكرت. وربما ينقضح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون، وقد أتوا بثلاثة أدلة. أحدها قول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأحسنه هو ما تستحسنه عقوله. هنا مسألة يعني تتعلق بهذا الأمر، وهو وردت النصوص الشرعية بأن كتاب الله يتفاضل وبعضه أفضل من بعض، والدليل على ذلك أعظم سورة نزلت في القرآن السبع المثاني، كويس، وأعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى أصبح في تفاضل. العلماء قالوا وجه التفاضل إيه؟ هل وجه التفاضل بالألفاظ والحروف والكلمات، أم وجه التفاضل بما دلت عليه الألفاظ والكلمات؟ أحسنتم. يعني مثلا إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثاني: تبت يد أبي لهب وتب. هنا كل كلام الله سبحانه وتعالى، ومن ناحية الإعجاز والبلاغة والدقة والتشابه في الحسن واحد، ولكن لما تعلقت الأولى بصفات الرب عز وجل كانت في أعلى درجات الحسن، ولما تعلقت الثانية بأخبث خلق الله كانت أقل منها من هذا المنطلق. يبقى عشان كده العلماء بيقولوا ايه: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الايات، وقال سبحانه وتعالى: منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فهنا الحسن في كتاب الله عز وجل واحد، ولكن التفاضل باعتبار ما دلت عليه الايات والكلمات من ايه؟ من معاني. طيب، يقول: وهو ما تستحسنه عقولهم. والثاني قوله عليه الصلاه والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا كما تعلمون أن هذا الحديث الذي نسبه الإمام الشاطبي نقلا على من يستدلون بالاستحسان على مشروعية البدع، نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وحقيقة الأمر هذا لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام عبد الله بن مسعود، صح ذلك عنه، والأثر رواه أصحاب السنن، وسيأتي إن شاء الله عز وجل أن عبد الله بن مسعود قال: اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب الناس فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. كلام ابن مسعود. ومن أجل ذلك اختلف أهل العلم في قول ابن مسعود فما رآه المسلمون. المسلمون، هل الألف واللام في المسلمين للاستغراق أم أنها للعهد أم لبيان الجنس؟ أقوال، أقوال. القول المعتمد أنها للعهد، أي المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لبيان الجنس، أي المسلمون المجتهدون. القول الثالث الاستغراق، كل المسلمين، وهذا يتعذر. يعني على الأقوال ليس حجة لأهل البدع. يقول: وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم، وإلا فلو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون، إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم، فلم يكن للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما رأوه برأيه. والثالث أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة، ولا تقدير مدة اللبث، ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن المشح في مثله قبيح في العادة، فاستحسن الناس تركه. كلمة أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام، المراد بذلك كان في الصدر الأول، نظرا لأن المسلمين في الصدر الأول شأنهم شأن العرب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يستنكفون أن يأخذوا الحمامات في بيوتهم، الكنف أو الحمامات، يستغذرون ذلك، ولكن شأنهم شأن العرب الأول يقضون حاجتهم في البرية. فبناء على هذا بدأ بعض الناس يبنون أماكن معينة وفيها الماء الحار وفيها السدر وما شاكله، لمن أراد أن ينظف بدنه. يقول له: والله أنا عاوز أدخل الحمام. خلاص بيخش معه بيغتسل بمية سخنة وبالسدري وبالليف والكلام ده كله. فهنا الأمة استحسنت عدم تقدير الأجرة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى لو أن الإنسان دخل الحمام وتنازع مع صاحب الحمام بعد أن خرج: أنت خدت مية كتير شوية، أنت جلست لك خدت لك نص ساعة، الكلام ده كله. قال إن هنا المنازعة والمشح بينهما في هذا الأمر قبيحة تستقبحها العقول. يعني إيه باللغة بتاعتنا؟ إيه؟ مش فارقة اللي تجيبه. واخد بالك؟ أدي معنى كلمة الإمام الشاطبي: فإن المشح في ذلك في مثله قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركه. مع أن نقطع بأن الإيجار المجهول أو مدة الاستئجار أو مقدار المشتري إذا جهل فإنه ممنوع، وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل، فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا. المسألة دي تشبه إيه بالضبط؟ تشبه مثلا العلماء قالوا إيه: ومن أركان البيع البائع والمشتري والثمن والمبيع. مظبوط كده؟ دي الأركان الأربعة التي إذا تمت يعتبر يبقى عندنا بيع، بغض النظر بقى المبيع موصوف في الذمة أو مش موصوف، بس في مبيع بنتكلم فيه. فقالوا إن البائع أو المشتري لابد أن يكون عاقلا مكلفا. طب ما ده انا بشيع ابني يجيب لي كيس اريال وبسكوت والكلام ده كله والبيع بينعقد. قال لك: وتسامح في مثل ذلك. يعني عندك بنت صغيره مثلا عندها 5 سنوات، يا دوب بتمشي لحد الدكان بتروح في المحل تدي له جنيه ويديها كذا، انعقد البيع مع ان البنت مالها، ده غير مميزه او الواد غير مميز، ومع ذلك ينعقد البيع. لما يتسامح في مثل ذلك؟ وليس معنى ذلك أنه يبنى عليه دليل بالقياس عليه، لا، ده هذا يتسامح. وده اللي قاله الشاطبي، ركز معايا كده. يقول: مع أن نقطع بأن الإجارة المجهولة، قلت لك تعالى بكرة تفضل يا شيخ وليك 100 جنيه، هعمل إيه؟ مش شغلك. طب عقد الإجارة لا ينعقد أصلا، لأن لابد أن تكون المنفعة معلومة ومش بس ومباحة. يعني هتشغلني في ايه؟ لازم اعرف العمل الذي سيسند الي، ولابد ان اعرف المده الزمنيه او كم العمل، ولابد ان اقيسه على الشرع، هل هو عمل مشروع ام غير مشروع، كده تتم الاجاره. اما اننا يستاجر بعضنا بعضا والعمل مجهول والمده مجهوله والاجر مجهول، هذا ليس من دين الله. طب وفي الحمام؟ قال لك يستعاض عن ذلك. يقول: مع أن نقطع بأن الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع، وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل. استحسنت إجارته، هي الضمير عايد على إيه؟ على الحمام. مع مخالفة الدليل فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا. نعم، إذا كان يعني هو يجوز مع مخالفته لقواعد الشريعة، طب لو وافق الشريعة يبقى من باب أولى يجوز. طيب، فأنت ترى، ركزوا، أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدئ، فله أن يقول إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلابد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم، وبالله التوفيق فنقول. كتاب ده يا أخوانا كل من صنف في البدع وفي حرمتها عال على كتاب الاعتصام، يعني لم يأتي بعده كتاب في إحكامه وفي إتقانه، ومن أجل هذا لابد من إعادة قراءته مرة ثانية، لأنه كتاب ماتع وفي نفس الوقت صعب وصعب جدا. طيب يقول فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدع، فله أن يقول إن استحسنت كذا وكذا فغير من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم وبالله التوفيق فنقول. إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعي، فإنه منكر له جدا حتى قال من استحسن فقد شرع. طيب يبقى مالك وأبو حنيفة اعتبر الاستحسان، والإمام الشافعي اتهم من استحسن فقد شرع، يبقى لابد أن نفهم أن لكل عالم وجهة، لأن يستحيل أن يكون الفعل مشروع ويكون فيه التناقض بين أهل العلم بهذا الشكل. يبقى كل واحد رأى الاستحسان مشروعا من وجه، والتاني رآه محرما ومبغضا من وجه آخر، كده نحسن التوفيق بين كلام العلماء. والذي يستقر من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين، هكذا قال ابن العربي، قال فالعموم إذا استمر والقياس إذا أطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى. قال ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس. قال ويريان معا تخصيص القياس ونقد العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبت تخصيصا. طيب هو هيأتي أمثلة كثيرة لما ذكره الإمام الشاطبي. هذا ما قال ابن العربي، ويشعر بذلك تفسير القرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. وقال بعض الحنفية إنه القياس الذي يجب العمل به، لأن العلة لما كانت علة بأثرها سموا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا، أي قياسا مستحسنا، وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. يبقى بناء على ذلك الشاطبي يريد أن يقول أن ما أطلق في كتب أهل العلم من أنه استحسان، ده هو استحسان نوع من أنواع القياس أقوى من قياس آخر، فسموا هذا استحسانا وإن كان في أصله قياسا، والقياس مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان 9 أعشار العلم، ورواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك. قال أصبغ في الاستحسان قد يكون أغلب من القياس، وجاء عن مالك إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة. وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد تعصر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون 9 أعشار العلم ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة. وقال ابن العربي في موضع آخر الاستحسان إيثار ترك مقتضي الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، وقسمه أقساما عد منها 4، وهي ترك الدليل للعرف، وترك للمصلحة، وتركه للإجماع، وتركه في اليسير لرفع المشقة وإيثار التوسع. في الفقه في الأصول مبحث يسمى بالدلالات أو أنواع الدلالات. عندنا دلالة الإيماء، أنا بس أذكرها فقط وهشرح دلالة الاقتضاء لأنها موجودة هنا. دلالة الإيماء، دلالة الصبر والتقسيم، دلالة المفهوم، دلالة الإشارة، دلالة الفحوى، دلالة الاقتضاء. دلالة إيه؟ الاقتضاء. قاف تاء ضاء ألف همزة على السطر. دلالة الاقتضاء إيه معناها؟ دلالة الاقتضاء معناها أن يكون في الكلام مقدر محذوف لا يصح الكلام إلا بافتراضه. دلالة الاقتضاء أن يكون في الكلام تقدير محذوف لا يصح الكلام إلا بتقديره. أن يكون في الكلام تقدير محذوف، يعني الكلام قدامنا مفهوم، ولكن لكي يكون للكلام مفهوم الفهم الشرعي فيه حاجة محذوفة الشارع حذفها، هذا المحذوف يسمى دلالة الاقتضاء. دلالة ايه؟ الاقتضاء. زي ايه؟ قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ده نص القرآن، ظاهر النص فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليه قضاء هذه الأيام التي مرض فيها أو سافر، بغض النظر صام أم لم يصم. مش ده ظاهر النص؟ قال لك لا، ده فيه هنا كلام مقدر محذوف. إيه هو؟ لا يستقيم الكلام إلا به. ما هو؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. المغرب. طيب نقف ونكمل إن شاء الله، يعني اتعبوا شوية وذكروا، يعني العلوم اللي احنا لسه والله مش سهل. يعني أنا قبل أن أضع أي كتاب أو أي منهج بأشاور من هم أعلى منا وما أكثرهم، وبطلع على بعض المناهج في بعض الجامعات الإسلامية، خاصة جامعة المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. فالمنهج مش سهل ولكن يحتاج إلى مذاكرة، فعود نفسك كده كما كنا نفعل ونحن نتعلم العلوم الكونية اللي في كلية علوم واللي في طب واللي في هندسة واللي في الصنايع، واخد بالك؟ بيروح البيت بيذاكر، وده الطبيعي. فأرجو الله يبارك فيك، وإنت إذا رجعت إلى ذلك أن تستظهر وتذاكر ما أخذته، بحيث إن شاء الله يبقى فيه فعلا بنتعلم ويظهر العلم على سلوكنا وآثارنا. تفضل يا شيخ. نعم، أنواع الدلالات ولما نمليها، ما شاء الله الأسبوع القادم نمليها، مش مشكلة عندي. حاضر.